الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسمعنا جميعا نحن وإياكم هذه الخطبة الطيبة النافعة والمذكرة لنا جميعا ولجميع من يسمعها، والمهمة في هذا الوقت وأهميتها ظاهرة للعيان، فإننا بحاجة إلى مثل هذه الخطب لكونها تمس عقيدة الإسلام وقد أعاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكرر وثنى وثلث وربع، بل إلى ساعة النزع صلوات الله وسلامه عليه وهو يتكلم في هذا الموضوع الذي سمعناه اليوم، إنه موضوع مهم وقد تساهل المسلمون فيه منذ قرون طويلة، وللأسف مع ظهور النصوص فيه وصراحتها وصحتها، إن موضوع القبور يا عباد الله باب عظيم لمن أراد له الله النفع، وباب خطير لمن كتب الله عليه الانحراف عياذا بالله من ذلك. فأنتم ترون، رجعنا إلى الإعلانات، سيارة بيضاء لوحتها دال ألف راء دار، ورقمها 20 13، قل له
نيسان سوناي،
نيسان سوناي،
مش ما تكون سوناي لك يا شيخ.
أقول مع ظهور النصوص ومع صراحة النصوص وصحة النصوص، خالف أهل الإسلام هدي النبي عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، لا لشيء إلا لهوى في النفوس، كمن يحب التعظيم حتى بعد مماته ولو بالباطل عياذا بالله من ذلك. هذا أولا. وللجهل من كثير من المسلمين هذا ثانيا، ولجلب المصالح لبعضهم ممن يتعيشون من وراء هذه المشاهد والقبور ويتأكلون ويسترزقون، هذا ثالثا، أو لحب السيادة والظهور على الناس بإرهابهم بأنهم هم القائمون على قبر الولي الفلاني أو الصالح الفلاني، فيكسبون بذلك جاها وسيادة عند الناس. فهذه هي الأسباب التي لأجلها حصل افتتان الناس بالقبور وبالمقبورين، وانتقل الأمر وترقى بهم إبليس وصادهم حتى أوقعهم في خفافه في فخاخه، فأصبحوا كما سمعنا جميعا في هذه الخطبة يبنون على القبور ويجهدون أنفسهم في الإتيان إليها بالثياب والستور، وينفقون عليها من الأموال الشيء العظيم لعمارتها وتزيينها وتحسينها أو ترميمها إن كانت قد آلت إلى السقوط أو أصبحت آيلة إلى السقوط، وإنارتها وإضاءتها وتزيين ساحاتها لمن يقصدها من الناس. وهكذا افتتن بها وشدت إليها الرحال وأقيمت عندها المآتم وأقيمت عندها الموائد، بل وأصبحت أسواقا، أصبحت أسواقا كأسواق أهل الجاهلية، يتوافد عليها التجار من جميع الأقطار ويأتون بما يناسب الناس، فعمت البلية وطمت وعظمت الرزية وكبرت، وأصبح المنكر لهذا الفعل هو المنكر عليه عياذا بالله من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن هؤلاء وعلماء السوء يشجعون هؤلاء ويحسنون لهم هذا الفعل. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كانوا إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاسمعوا صراحة هذا النص وانظروا إلى فعل المسلمين في مخالفة هذا النص بالحرف. إذا مات الرجل كانوا إذا مات الرجل الصالح فيه بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. صراحة النهي بعبارة النهي أنهاكم، ويخالفون نهيه ويفعلون ويبنون على المقبور البناء، وتوسعوا حتى جعلوه مسجدا فصاروا كالنصارى. فقبح الله من يحسن لهؤلاء أو يعتذر لهؤلاء ويخالف هدي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ويخالف منطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ممحوق رأيه الفاسد ومذهبه الكاسد. وهذا معشر الأحبة يدلنا على أن أسباب الشرك وذرائعه ووسائله باقية، فيجب النشاط فيما يجب علينا في هذا الباب ألا وهو محاربة ذرائع الشرك ووسائله الموصلة إليه. ويقولون أنتم تدعون شرك القصور وتتكلمون في أهل القبور ويفرون من كلمة شرك، والذي يتنازل منهم يقول تتكلمون في شرك القبور. نقول له نعم، لأنك إذا دعوت الناس إلى الإطاحة بأهل القصور تبعوك جميعا، وأما إذا جئت داعيا لهم للإنكار على أهل الشرك القبور تخلوا عنك جميعا، بل وحاربوك جميعا. ومن هنا نقول أي الأمرين أعظم فتنة في قلوب المسلمين؟ لا شك أنه الثاني، فهؤلاء قد تعلقت قلوبهم بالمقبورين وأصبحوا يرون لهم تأثيرا في المسلمين بل وفي الكون، فإنك تراهم يدعونهم ويرجونهم ويخشونهم، ومن الأماكن البعيدة يقصدونهم ويطوفون بقبورهم ويتمسحون بها وينذرون لها النذائر وينحرون في سوحها النحائر. فأي شرك أعظم من هذا الشرك يا عباد الله؟ معشر الأحبة، عامة أقطار المسلمين إلا هذه البلاد بحمد الله جل وعلا ما ذكرته لكم موجود فيها، وهي ما بين مستقل ومستكثر. فإذا كان في بعض المواسم في بعض البلدان يجتمع نحو المليون أو يزيد، وبعضها كما قيل لنا قريب من المليونين يؤتى إليه في مولده، هذا حج تماما، لا يعرف المسلمون هذا العدد إلا في الحج إلى بيت الله الحرام. فأصبح هؤلاء يشدون الرحال إليها كما يشدونها إلى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك معشر الأحبة، فإنه يجب على أهل العلم وطلبة العلم وعلى أهل الصلاح والإصلاح عليهم أن يجتهدوا في تعليم الناس أحكام المقابر وآداب زيارة القبور، فيرشدوهم إلى السنة ويبينوها لهم ويحذرونهم من البدع الموقعة في الشرك وينكرون عليهم. فإن هذا الباب لم يتركه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن فارق الدنيا، وهو يهتم به ويحذر منه. فألا نهتم بما اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وثانيا، ألا نهتم كمثل ما اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء؟ وثالثا، لماذا اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ لأن خطره عظيم، يهدم الدين ويفسد على العباد توحيد رب العالمين في تعلقهم بهؤلاء المقبولين. فيجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد في تعليم الناس في هذا الباب المهم والخطير جدا. وأما الثاني فهو من وفقه الله جل وعلا للقيام بزيارة القبور على الوجه المشروع المطلوب، كما سمعنا في هذه الخطبة النافعة يدعو للمقبورين فينتفعون هم ما ندعوهم. المشروع أن ندعو لهم، والممنوع أن ندعوهم. المشروع هو أن ندعو لهم، والممنوع المحرم بل هو أكبر الكبائر أن ندعوهم من دون الله جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وثانيا ينتفع هو في نفسه بترقيق قلبه وتذكره للآخرة وقدومه على ربه، ليحثه ذلك على تقصير الأمل وإصلاح العمل. فهذا هو الذي انتفع، وأما الأول فهو الذي ابتدع وهلك، نسأل الله العافية والسلام. فيجب علينا معشر الأحبة أن نحافظ على هذا الباب، وذلك بالقراءة في كتب التوحيد في هذا الجانب، وخاصة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهكذا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا ما كتبه ابن القيم في الإغاثة. ومن أنفس الكتب أيضا المفردة إعلام الساجد وتحذير الساجد أيضا للشيخ ناصر من اتخاذ القبور مساجد، فهذا من أحسن الكتب، فقد اهتم بالأحاديث رحمه الله، أعني الشيخ ناصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، اهتم بالأحاديث الواردة في هذا الباب وجمعها، وكتابه نفيس جدا، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فاعتنوا بهذا الكتاب بعدما ذكرت لكم من كتاب التوحيد وشروحه في هذا الباب، فنحن والله بحاجة ماسة إليه، لأن نتعلم وأن نتدبرها نتدبر وأن نتفهم ونقف على النصوص مجموعة مخرجة محكوما عليها مبينا درجتها حتى تكون قوية الحجة أمام الخصم. فهذا الباب باب خطير، وأنتم ترون الآن الوضع على الشاشات ينقل عالميا في المواسم كيف يفعل بأصحاب هذه القبور ويدعونهم من دون الله جل وعلا. قد لخص ذلك شيخ شيوخنا في جوهرته رحمه الله حينما قال: والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شره، ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لعدوا. إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت، ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعد. هذا الذي بعث الله نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام بحربه ومحاربته، وبعث عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالقيام بهدم القبور وهدم التماثيل. واليوم أكثر الناس تشهيدا للقبور من يزعمون أنهم يحبون علي رضي الله عنه، ألا كذبوا والله ولعنة الله على الكاذبين. أكثر من أشاع الشرك في أمة الإسلام وأول من عرف بسببه البناء على القبور هم الرواتب، أول من عرف بسببهم البناء على القبور وأدخل في أمة الإسلام وشابهت أمة الإسلام بسببهم النصارى هم الرافضة، قبحهم الله ويزعمون أنهم يحبون عليا، كذبوا والله. فيا إخوة الإسلام، الله الله في مثل هذا الجانب فلنعتني به ولننتبه إلى خطورته، ولا يتكاثر أحدنا أو يدخل عليه إبليس فيرى الكلام في هذا تحصيل حاصل أو لا داعي له أو تنفيرا للناس أو نحو ذلك، فإن هذا والله من أعظم الضلال، نعوذ بالله من ذلك. وإذا رأيتم الإنسان يكره الكلام هذا الذي سمعتموه فاعلموا أنه ليس بموحد، الموحد هو الذي يحب هذا، وأما المبتدع والمشرك فهو الذي يكرهه، فنعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله الهداية ونعوذ به من الغواية بعد الهداية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وجزى الله أخانا أبا عبد الله الشيخ رياض بن عبد الله البراك على هذه الخطبة النافعة خير الجزاء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بعضهم إن معنى الشرك هو تسوية غير الله مع الله في خصيصته أو في خصيصة من خصائص الله، هل هذا المعنى كاف وفقك الله؟
الشرك هو تسوية غير الله تبارك وتعالى بالله فيما لا يحب ولا يجوز أن يصرف إلا لله. والشرك هو اتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي، هذا هو الشرك. وسمعتم قبل قليل والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفده، وعلمه بك تعتقد أنه يعلم حالك مع سمع الدعاء وقدرته وسلطان غيب فيه تعتقد، هذا هو الشرك. شرك اتخاذ العبد غير الله ندا لله مسويا له بالله ومواه له بالله تبارك وتعالى، هذا هو الشرك. نعم
جزاك الله خير. بعض القبور في مصر تبنى فوق الارض وليس لحدا نظرا للتربه الطينيه وارتفاع منسوب المياه الجوفيه، فهل في ذلك شيء؟ بعض القبور في مصر تبنى فوق الارض وليس لحدا نظرا للتربة الطينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية، فهل في ذلك شيء؟
البناء لا يجوز، ولكن ليرفع عليها التراب قليلا ويكفي. نعم.
السلام عليكم. عودا حميدا يا شيخنا الفاضل، الذي يقول الذي يصافح من على يمينه وشماله بعد التسليم من الصلاة مباشرة ثم يبدأ بالاستغفار والذكر يفعلها دائما، فما حكم فعله ذلك؟
هذا خطأ، هذا خلاف السنة. السنة أن تبدأ بالأذكار، فإذا انتهيت من أذكارك سلمت على أخيك في اليمين ثم سلمت على أخيك في جهة اليسار، لا بأس بذلك، سلم عليه تسأله عن أحواله تصبحه بالخير تمسيه بالخير لا بأس، لكن بعد الأذكار. أما أنك تباشر فهذا ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد أن تقضي لا بأس أن تسلم على أخيك، فإنك حينما تفعل على الصورة الأولى تكون قد قطعت على أخيك أذكاره، قد بدأ هو في الذكر أنت تقطع عليه أذكاره، فانتظر والحمد لله الأمر فيه سعة، إذا انتهى سلمت عليه. نعم
جعله عادة.
نعم
جعله
عادة، هذه تنكر
على من عرف ومن لم تعرف.
خطأ، هذا خطأ. من عرفت سلمت عليه بعد الانتهاء ومن لم تعرف إن كان غريبا قمت وهششت وبششت له، قمت له بواجب الضيف والغريب، هذا يحتاج إلى كلام. وأنت في هذا الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انفت سلم وفرغ من صلاته لا يبدأ بشيء قبل قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل إلى أصحابه ويقبل عليهم بوجهه، ثم يأتي ببقية أذكاره. والذي أنت معه خمس صلوات دائما وأبدا كما ذكرت يا عبد القادر، هذا ما يحتاج، الأمر واسع والوقت ممدود بينك وبينه. ولكن الغريب يكون في حقه آكد، لأنك إذا استنكرته ترحب به، تريد أن تعطيه واجب الضيافة والقرى إكرام الغريب والضيف، هذا بعد الأذكار. إذا أراد أن يقوم وأنت لك به حاجة غمزته، بعد الأذكار تسلم عليه. نعم
بارك الله فيك. يقول السائل: كيف يطلب العلم من كان ظروف عمله لا تسمح له بالجلوس عند الأشياخ؟
قد قلنا بالجواب على هذا، يأتي وقت الإجازات أو يتخذ له إجازة إذا جاءت في وقت من الأوقات مناسبة كالدورات العلمية الشرعية، يطلب فيها إجازة، يهيئ نفسه على رأس السنة إذا كان يعرف أن هذا الوقت وقت الدورة العلمية الشرعية في هذا المكان أو في المكان الثاني أو في المكان الثالث، فيهيئ لنفسه إجازة ويكون في إجازته طالبا للعلم، وهذا بفضل الله جل وعلا متيسر. نعم
جاءت المكتوبة.
نعم
بعض المناطق عندنا في اليمن مثلا موجود المقابر موجوده داخل المسجد، فهل يؤمر الان باغلاق المسجد او ازاله القبر؟ والذي يصلون بعضهم سنين يصلون في المساجد.
هذا اخوكم يسال يقول في بعض الجهات في اليمن هذه القبور موجوده في هذه المساجد، فهل يهدمون القبر ولا المسجد ولا يخرجون القبر؟ اقول قد بين اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا الباب وأحكموه ولله الحمد وجزاهم الله عنا خيرا، يقولون في هذا: لا يخلو هذا المسجد من حالتين الذي على القبر، هذا المسجد على القبر لا يخلو من حالين أو حالتين، إما أن يكون المسجد أولا بني ثم جاء بالقبر بعد ذلك ودفن فيه، أن يكون المسجد أقدم أسبق هو الذي بني ثم قبر فيه، فهذا يحفر القبر ويخرج إلى المقابر ويدفن مع المسلمين، وينظف القبر وينظف المسجد ويبقى المسجد للصلاة. وإما أن يكون القبر أولا، هذه الحالة الثانية، وبني عليه، فهذا اعتداء على القبر فيهدم المسجد ويبقى المكان للقبر. وإذا صلي في مساجد على هذا النحو فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد والبطلان، فلا تصح الصلاة في هذه المساجد، هذا الذي يجب أن يعلمه الناس. نعم
شيخ، كان الشيخ كان الرجل دخل السوق،
وهكذا لو كان المسجد على قسمين، بناء يصلى فيه مثل هذا مسقوف له سقف وجدران يتقى الحر بها ويتقى بها القر البرد والحر، وله نصف آخر وحوش فناء مصور ودفن في داخل الفناء، هكذا حكمه واحد، إما أن يكون هذا للقبر وإما أن يكون هذا للمسجد. فإن كان المسجد بني أولا أخرج هذا القبر من الفناء من الحوش ويلحق بمقابر المسلمين فيدفن معهم، وإن كانت هذه البقعة أو هذه الأرض دفن فيها أولا هدم المسجد كله هو وحوشه وبناؤه.
نعم. ينتشر بين الناس نفس السلاسل وعند الإنكار عليه نقل من أجل دفع الكهرباء الزائدة في الجسم.
وألف وأربعمائة سنة وثلاثين سنة فوقها فين راحت الكهرباء هذه ما طلعت على الناس وما تسببها؟ ما طلعت الكهرباء وزادت إلا اليوم؟ ومنذ أن اكتشفت الكهرباء في الجسم لماذا لم يعلقوا على هذا من الكذب الصراح؟ وإنما هو تشبه بأعداء الله الكفرة من اليهود والنصارى، بل وليس كل اليهود والنصارى فعلوا هذا، وإنما فعل ذلك من لا خلاق له من أفجرهم من اليهود والنصارى، هذا تشبه بهم. فإن كانت من ذهب أو فضة فهي حرام، لأنه قد حرم على المسلمين أن يلبسوا الذهب والفضة، وأبيح لنسائهم، أما الرجال فلا يجوز. وإن كان حديدا فهذا نعوذ بالله من أن يتشبه بأهل النار، فإن الحديد حلية أهل النار، فهم الذين السلاسل في أعناقهم يسحبون بها في الحميم ثم في النار يسجرون، نعوذ بالله من ذلك، فهذا حلية أهل النار، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فالحديد حلية أهل النار، فأنت إن فعلت الحديد فقد أخذت حلية أهل النار وتشبهت بالكفار، وإن اتخذته من الذهب والفضة فقد ارتكبت ما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وحرمه عليك وتشبهت بالكفار أيضا. هذا كله حرام ولا يجوز، هذا من تلاعب الشيطان بأهل الإسلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم على هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم وصحها، قال: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه، هذا أقل شيء، وإلا فظاهره يقتضي كفر المتشبه، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، منهم يكون كافرا مثله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
ما هي السبل الشرعية لعمل صحوة للتوحيد في بلاد يحج فيها للمقبورين بالملايين؟
السبل بتعليم الناس وتذكيرهم، تعليمهم في المدارس، تذكيرهم في الخطب، فمساجد المسلمين ولله الحمد موجودة وكثيرة، والجمع قائمة والجماعات قائمة، فأول طريق يكثر أهل الإسلام وأهل العلم وطلبة العلم من تذكير الناس بهذا الباب الخطير، في هذا الباب الخطير، ووعظهم فيه وبيان الواجب لهم وعليهم فيه في الخطب. خطب الجمعة هي أعظم المناسبات لتعليم الناس، فالذي يتشاغل عن تعليم الناس في هذا الباب مع رؤيته له في بلده أو في البلدان المجاورة وحاجة الناس إليه، هذا بدأ وترك ما يجب عليه أن يبدأ به وذهب إلى ما هو دونه. فالواجب أن يعتنى بهذا في الخطب، وهكذا في المساجد بالتذكير، فإن باب التذكير بعد الجماعات، بعد أداء صلاة الجماعة، هذا باب ثاني وهو باب عظيم، بين المغرب والعشاء بعد العصر، إما بتذكيرهم ووعظهم وإما بقراءة عليهم، فإن كانوا ممن يلازمون أو يقدمون قرأت عليهم، وإلا وعظتهم وتنقلت في المساجد وذكرتهم، هذا الباب يحتاج الناس إلى التذكير فيه حاجة عظيمة، ونسأل الله التوفيق، ولعلنا نقف عند هذا ونكتفي به، وذلك لقرب سفري والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا لكم. بس ما صلى في مسجد فيها
نعم
في قبر، يعني هذا سؤال
متعلق. من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة،
إذا ما علم،
وإن كان هذا فيما سبق ولم يعلم بذلك فعليه أن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه أولا، ثم لا يعود إليه ثانيا، ويصلي في المساجد التي لا شيء فيها من هذه القبور، ثم أوصيه بأن يكثر أيضا من الصلاة النافلة لعلها تسد مسد تلك الفرائض التي أديت في هذه المساجد التي لا يجوز أن يصلى فيها وبطل الصلاة.
بعض القرى يا شيخ 80% من المساجد، بعض القرى عندنا 80% من المساجد أبخال قبر
لا تصلي فيها، والله لو تصلي 1000%. النبي قال لا تتخذوا، فإني أنهاكم عن ذلك، صلي في بيتك.
الناس الصالحين اللي يعرفوا هذه الأحكام لما يقوموا على البلد ويحاولوا يغيرهم الدنيا كلها قامت عليهم.
هذا يدلك على تمكن الشرك من نفوسهم.
ماشي، بس اللي انا قصدي عليه ده لما نقول بقى للناس العامه والله المسجد ما ينفعش فيه الصلاه، هيصلوا فين؟
يهدمونه اذا كان مبني
على الناس، على الناس العدد، العدد اللي هو
ما
يعني الناس اللي هم في قلبهم الشرك اكبر بكثير من العدد اللي هم عارفين الاحكام.
عليه ان يبين لهم وأن يتقي الله جل وعلا في هذا ما استطاع، والتوفيق بيد الله، فإن قبلوا منه فالحمد لله، ما قبلوا منه فليتذكر أمر نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما آمن له إلا قليل، وموسى ما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم آمن له لوط، أحنا أعظم من إبراهيم؟ هذا هو. فالبيان واجب عليه على الإنسان، الهداية بيد الله تبارك وتعالى، ولو النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أنت بلغت بيئت ذمتك لأنك تعلم وهؤلاء لا يعلمون، أو قد يلبس عليهم وهم تظن أنهم ملبس عليهم وأنت عندك علم، فتبين لهم جزاك الله خيرا، فتريد بهذا إبراء ذمتك، لا يسألك الله هداية الناس من كتب الله له الهداية، فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فسماهم ظالمين، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال جل وعلا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
عدد المساجد اللي موجودة هل بالبلد يعتبر في بعض البلاد كاملة كلها فيها قبور، ولو بالحلال ما يصليش،
لا
اللي يعرف الحكم ما يصليش،
ما يصلي بالمسجد هذا.
بعض المشايخ قالوا ايه؟ قالوا لو كان القبر خارج المسجد ممكن يصلي في المسجد.
غلط هذا الكلام، غلط. ما هو محمد بن هادي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتموه، هذا غلط. يصلي في مسجد اخر ما في هذا، صارت المساجد كلها هكذا يصلي في بيته، ويبحث هو وإخوانه أهل الصدق والإيمان يبحثون لهم عن مكان حتى يقيموا فيه.
بالفعل تم عمل مسجدين اثنين في قرية فيها حوالي 14 مسجد، قرية
نعم
14 مسجد، انت عمل اثنين بس الدين مش هيدخل الآن
ببارك الله فيها. أما الصلاة في التي فيها قبور فلا تجوز بعالم من الأحوال،
عشان نقول الحكم ده هيبقى فيه مشقة على الناس جدا.
الله جاء برسوله وكان الإسلام كله مشقة عليه.
لا أنا بتكلم على إيه؟ على دلوقتي أنا دلوقتي بقول للناس الكلام بيتسمع. الحمد لله. بس المقصد عشان تقول له بقى ما تصليش في المسجد ده تبقى مصيبة بالنسبة له.
لا، المصيبة بالنسبة له أن تصح، أن تكون صلاته طول وقته باطلة. هذه هي المصيبة بالنسبة له. والنعمة بالنسبة له أن يقبل كلامك أنت ويقبل عليك أنت. هذه هي النعمة.
تسوي الصح ما عارف نعمة ما عارف.
أحسن الله عليك.
نحن كثرة الناس لا ترهبنا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا إيش الظن وإن هم إلا يخرصون، يقولون بالكذب. فنحن ما نحن مطالبين بأن نمشي مع الناس أو نهاب الناس، نحن مطالبين بأن نبين للناس وأن نهدي الناس، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. في أصرح من هذا الكلام كلام ربنا جل وعلا؟ ثم قال جل وعز بعدما قال فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أحد أضل منه، أنت ترشده تقول له قال الله نصا صريحا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نصا صريحا، ما يحتاج تتعب في التفكير فيه، واضح بدلالة المنطوق، أعلى الدلالات في الأحكام دلالة المنطوق التي ما يتعب الناس في فهمها، البليد والمتوسط والشاطر كلهم يفهمونها، دلالة ظاهرة لا تخرج من هذا الباب. بس ما معناه؟ ممنوع الخروج عليك، هذه ما أحد يتعب فيها، فهذه دلالة منطوق واضحة. فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم، الله بين لك وهداك ووضح لك بالعلم ولم يستجيبوا، قال فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل من هؤلاء. ثم أخبر بأنهم ظلمة، قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خير.
بس
وحيد كلمة الإمام أحمد إن سكت أنا وسكت أنت فما يعلم الجاهل الحق، لازم بعد يبين وين خاصمك الناس. الحمد لله دين الله ظاهر والحجة ظاهرة، والناس إذا علموا صدقك وصحة مسيرتك تتبعونك لو واحد. الحمد لله، الله يوفقك، بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله ينفعك بجهودك من جميعك.